بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة من الحاجات للأسف اللي بقت غائبة جدا 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 للأسف. أنا يعني أحيانا بقعد أحسب كده وأشوف كم في المية من الناس بتصلي في الجماعة، كم بيحافظ على صلاة الجماعة. قليل جدا للأسف، يعني نسب محدودة. وأحيانا الواحد أنا في كذا مرة أركز في المسجد الاقي كل اللي موجودين شعرهم ابيض، يعني الناس اللي شابوا للاسف. الله المستعان. مع ان صلاه الجماعه ليها فضائل عظيمه جدا، وربنا حث عليها والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها كثيرا، وهنعرف حكمها ان العلماء اتكلموا في حكم صلاه الجماعه. في علماء قالوا بانها فرض كفايه، في علماء قالوا انها فرض عين. وقلنا قبل كده كتير ان الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه، ان فرض الكفايه اذا قام به البعض مما يحقق الكفايه سقط الاثم عن الباقين. اما فرض العين ففرض على كل مسلم بعينه. والراجح في المساله ان شاء الله انها فرض عين، وده هيبان معانا في الاحاديث ان شاء الله. يعني من علامات الوجوب ايه؟ وجود الوعيد على الترك. وجود الوعيد على الترك، والوعيد في ترك الجماعه كتير. الوعيد في ترك الجماعة كثير، بل ان يعني دايما القاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات. ومن الضرورات مثلا وجود المرض، زي مثلا الاعمى. وعارفين كلنا حديث الاعمى الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في البيت. فسبحان الله، يعني الامر اصبح فيه تهون رهيب. وبعيدا حتى عن الوجوب، حتى لو هي فرض كفاية، اي حد لما تيجي تتكلم معاه في تجاره وبزنس تلاقيه ينتبه. لكن الصلاه، احنا لو قلنا لحد، يعني دايما صلاه الجماعه اللي بتختلف فيها المقاييس عندنا في صلاه الجماعه، ان مش واحد زائد واحد مش بيساوي اتنين، لا، ده واحد زائد واحد يساوي كام؟ 27 فما فوق. وهنعرف في الاحاديث ان واحد زائد واحد اكتر من 8، وواحد زائد اتنين اكتر من 100. هنعرف قد ايه فضائل صلاه الجماعه، ان فضائلها عظيمه جدا جدا. ده هنشوف ان الواحد من اول ما يخرج من بيته كل خطوة وكل حركة بثواب. انتظاره الصلاة في المسجد ثواب، وجوده في المسجد خير. يكفي انه بيت الله عز وجل. يعني بقول لي مثلا اي تاجر، لو انت الصنعة دي هتعملها في البيت هتاخد عليها 100 جنيه، هتعملها في المسجد اللي بينك وبينه خطوتين هتاخد عليها كام؟ لا، 127 بكام؟ ب 2700. فاكيد محدش بصراحه هيفوت، يعني كله هيتحرك للامر ده، لان النساء لسه ليهم كلام مخصوص ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نشوف احاديث فضل الجماعه. جزاكم الله خير. فضل صلاه الجماعه. ايه بقى فضل انك تصلي في المسجد يا براء؟ صلاه الجماعه في المساجد شعيره عظيمه من شعائر الاسلام. وده اصبح، ده اللي ياكد ان احنا في زمن غربه، اصبحت غريبه جدا. والله بدون مبالغه، يبقى الناس على المقاهي اكتر من الناس في المسجد. ده كمان بقى، ده تبقى بقى المصيبه بقى لما يكون في ماتش، الناس بتعتبره ماتش مهم في وقت صلاه العشاء ولا المغرب. للاسف حتى تلاقيه بيصلي لك، معلش بقى يا ربنا غفور رحيم، ده ماتش مهم، واخدين بالكم؟ الله المستعان. فشعيره من شعيره عظيمه من شعائر الاسلام. واتفق المسلمون على ان اداء الصلوات الخمس في المساجد من اعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، ده بقى اجتماع بيجمع كل المسلمين من شتى بقاع الأرض، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم احوال بعض. تفرق جدا، يعني حتى دلوقتي ما يجي يتكلم حتى في التنميه البشريه يقول لك العمل الجماعي والتيم ورك والكلام ده كله. كفايه ان الواحد لما بيكون بيصلي في بيته لو الشيطان ضحك عليه وما صلاش خلاص. لكن فعلا الواحد، انا مثلا لو في يوم ما صليتش الاقي حد يقول لي انت ما جيتش النهارده في الفرض الفلاني، انت كان الواحد حتى بيراجع نفسه، يستحي من نفسه، وهكذا. الواحد لما بيروح المسجد يلاقي حد سبقه، بيبدا برضه انه يلاقي نفسه مقصر. واخدين بالكم؟ يعني احنا عندنا في المسجد ربنا يبارك فيه احد الرجال الصالحين نحسبه لنزكيه الله، انا الراجل ده ادعو له اذكره دايما بالخير. الراجل ده فقد بصر، ما شاء الله. يمكن براء بيشوف الراجل ده بيجي عندنا المسجد احيانا، ابنه بيجيبه في الفجر، احيانا ما يكونش ابنه موجود، بيجي بالعكاز بتاعه بيقعد يخبط على الحيطه بتاع من بيته لحد المسجد لحد ما بيوصل. فسبحان الله، الواحد احيانا يروح يلاقي الراجل ده سبقه للمسجد بيستحي من نفسه، سبحان الله، هو فاقد للبصر. فدي مثلا معاني كتيره مش هتلاقيها الا في الجماعه. الواحد يصلي في المسجد وبعد كده يلاقي مثلا حد يذكره يقول له انت اخطات في كذا، او يبقى في درس علم او في شيء وهكذا. فعشان كده التواصل والصلاه الجماعه مهمه جدا 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 جدا، ولازم نبدا نعلم اولادنا ان هم يصلوا في المسجد مش يصلوا في البيت، تفرق معانا جدا خالص. كفايه الاجر والثواب، كفايه انه بيت الله عز وجل، وهنعرف قد ايه ربنا بيرحب بمن ياتي الى البيت. فالتواصل بين المسلمين ده شيء مهم. ده غير ان بعض بتفرق، مثلا لو حد فعلا كنت اشوفها، حد من اهل المسجد غاب مره واثنين وثلاثه، طب ما تيجي نشوف فلان، ويطلع فعلا مريض واهل الحي يروحوا يزوروه، غير اللي قاعد في البيت، ما هو ما حدش يعرفه ولا حد بيشوفه ولا حد هيحس بغيابه. فعلا بتبقى شيء طيب، بتحقق الالفه بين الناس، والناس تسال على بعضها، بل هنعرف ان اذا غابوا تسال عنهم الملائكه. الله المستعان. وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. برضو هنا الآية بين أن التعارف ما بين الناس شيء مطلوب، وده شيء طيب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. يعني براء لو هتاخد 1000 درجة في البيت، لما تصلي في الجامعة تاخد كام؟ 27000. تخيل بقى 27000 مش هتلاقيها في البيت خالص. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. برضو دي نقطة مهمة، مثلا المصلية اللي في الشغل دي شيء كويس، بس الافضل لو في مسجد قريب ومش هيبقى فيه، لا اذهب للمسجد. تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في حديث ان خطوة بدرجة وخطوة ايه تحط خطيئة، لا ده الحديث يقول ان كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. وفي رواية ان الا كتب له الملك 10 حسنات. طب بالله عليكم بقى، يعني تخيلوا خطوات المسجد اجرها عظيم ازاي. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي فيه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دي برضو فضل من فضائل التبكير، قاعد في المسجد في الحديث انت في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة. يعني شوفوا، يبقى الخطوات خير قوي، اجر ترفع درجة، كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة ويكتب له 10 حسنات، تمام. الحاجة التانية، قال صلى الله عليه وسلم في المشي: اعظم الناس اجرا الى الصلاة ابعدهم اليها ممشى. وفي الحديث ان كان فيه مجموعة ان هم بني سلمة كانوا ابعد الناس ديارا عن المسجد، فخلت البقاع حول المسجد النبوي، فارادوا ان ينتقلوا قرب المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ألزموا دياركم. فهنا قال لهم: لا، خليكم بعيد عشان تمشوا أكتر للمسجد. واحنا يمكن في زمان دلوقتي أصبح المساجد في كل حارة أو في كل شارع، وتلاقي الناس بتتكاسل. فأعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فالمشي إلى المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، شوف بقى الفضل العظيم ده، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كأنك وانت قاعد في المسجد منتظر الصلاة زيك زي المجاهد في سبيل الله المرابط. يبقى كأنك وانت قاعد في المسجد منتظر الصلاة زي المرابط في سبيل الله، أجر عظيم جدا جدا. خلاص، إسباغ الوضوء، ولاحظوا الأشياء دي كلها متعلقة بالصلاة: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تمام. طيب، ايه كمان في 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 فضل المشي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني تخيل بقى ان الواحد يمشي في ظلمة الفجر او ظلمة العشاء ويذهب الى المسجد له النور التام يوم القيامة، واللي ما بيصليش خلاص. نعم، وفي حديث اخر وقال صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاة على المنافقين. وده بقى من ادلة الوجوب، صلاة الفجر وصلاة العشاء. معايا مختار؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء، يبقى اثقل صلاة على المنافقين ايه؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني حتى لو مش قادر يمشي، اللي بيحبي ازاي؟ على ايده ورجله، متخيلين؟ من طب امتى هيعلموا ما فيهما؟ حين توضع الموازين وحين تنشر الصحف، ساعتها يقول: يا رب يا ريتني كنت ارجع، حتى لو كنت بتلكك وعامل نفسي محد، ده انا اروح حبو للمسجد على ايديا ورجلي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بين انها اثقل الصلاه على المنافقين، ده دليل على ان من يتثقل عن الصلاه فيها علامه من علامات النفاق. تمام، فالله المستعان. ده غير بقى فضائل بقى الصف الاول. تمام، الصف الاول وفضائل السبق الى الاذان وفضائل الذهاب الى المسجد، كلها فضائل عظيمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه ايه؟ نزلا كلما غدا او راح. يعني كل من راح ومجالك ايه؟ كرم ضيافه عند ربنا. تخيل بقى البط بتاع الجنه والاكل بتاع الجنه والفاكهه بتاع الجنه بذهابك وايابك الى المسجد. يعني لما تروح لما تصلي في البيت هتخسر الفضل العظيم ده. الله المستعان، ربنا يجعلنا من اهل الجنه. تمام، فده في التبكير والذهاب. وايضا في الصف الاول وفي ادراك تكبيره الاحرام، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الامام 40 يوما يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. تخيلوا بقى، براءه من النار وبراءه من النفاق، ففضل عظيم. حد يعني كان بعض العلماء السماء يقول لك دي خبطه العمر، يعني الواحد لو ضبط بس 40 يوم يدرك التكبيره الاولى خلاص براءة من النار وبراءة من النفاق. مش معنى ذلك انه هيصلي هو ويبطل بعدها، بس ده هو اللي هيصل للدرجة دي، هيكون وصل الى تلك البراءة. اسأل الله ان يبرئنا من النار وان يبرئنا من النفاق. الله المستعان. طيب، طب ايه بقى ادلة الوجوب؟ حكمها صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس. كلمة واجبة يعني ايه؟ يعني اللي يصلي في بيته آثم، يعني اللي يصلي في بيته ايه؟ عليه ذنب. طبعا ده للرجال. تمام، اللي يصلي في بيته اثم خلاص، وده على القول بانها فرض عين. تمام، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنه. فمن الكتاب قوله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. ايه الدليل في الوجوب هنا؟ فلتقم طائفة منه معك، دي اللام دي لام الأمر. وعارفين الصلاة دي صلاة إيه؟ دي صلاة الخوف في الحرب في الجهاد. فإذا كان حد يعذر بترك الصلاة في الجماعة، المجاهدين أولى. لأن ليه؟ الأولى إن كل واحد يصلي لوحده عشان يركز مع الجيش والضرب والقتال، لا، دول برضه بيصلوا صلاة جماعة. وربنا حط لهم هيئات، وإن شاء الله هنتكلم عنها في صلاة الخوف، بحيث إن يبقى في ناس بتحرس وناس إيه؟ بتصلي جماعة خلف الإمام. يعني إذا كان يعذر أحد بترك صلاة الجماعة، كان المجاهدين في سبيل الله في حال الخوف يعذروا بترك الجماعة. فإحنا من باب أولى. معلش الواحد لك أصلا عندي شغل أو العمل عبادة، العمل إذا كان يلهي عن الصلاة فهو عبادة للشيطان. طيب، من السنة، وربنا طبعا قال: واركعوا مع الراكعين. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني هيجي بقى يوم القيامة يقول: يا ريتني كنت رحت حتى لو حبوا. طيب، ولقد هممت، تخيل بقى المشهد ده كده، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، اللي هو كان بيشفق على الناس اشد الشفقة، من شدة غضبه ممن لا يحضر الجماعة هم بذلك، انه يحرق على من لا يشهد صلاة الجماعة البيت. خلاص، متخيلين؟ يبقى طب معلش، ده وعيد ولا لا؟ وعيد. الوعيد ده يرد في شيء مستحب لا، ده لا يرد الا في ترك واجب، وده من المواضع اللي فيها شدة عظيمة. ده في المسجد بدليل قال لا يشهدون الصلاة، يعني ما لا يشهدوش الصلاة مع الامام. يا جماعة لما نيجي نتكلم على صلاة الجماعة للرجال بنتكلم عن صلاة المسجد. صلاة المسجد ده في حديث مروى عن ابن عباس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الجار المسجد الا في المسجد الا من عذر. ده في بعض الناس وصلها انها شرط لصحة الصلاة، انه ما تصحش صلاته الا من عذر، لكن الارجح لا، انها واجبة يأثم لكن تصح صلاته لو صلى منفردا في البيت. تمام. فالامر شديد، وذلك ايضا لانه صلى الله عليه وسلم، ايه بقى دلت بنشوف الحديث، وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على انهم تخلفوا عن واجب. يبقى اللي ما بيصليش في المسجد ايه؟ متخلف، فيه صفة من صفات النفاق. تمام. ثم انه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة انما تكون على ترك واجب، وانما منعه من تنفيذ العقوبة انه لا يعاقب بالنار الا الله عز وجل. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. من أدلة الوجوب أيضا أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. ده المين؟ أعمى. وفي رواية أصلا بيقول المدينة كثيرة السباع والهوام، يعني يخشى عليه من الضرر، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر. ونتكلم عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله العافية. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شوف قد إيه كان الصحابة بيعتبروا، عارفين اللي غاب عن الجماعة واحد واثنين وثلاثة دول أصلا معروفين بالنفاق، نسأل الله العافية، وإن هم يعني من أهل النفاق. الله سبحانه. وأنا هقول الأثر كامل بس عشان ما فيه من الفضل، عن عبد الله، لو عبد الله المقصود مين؟ عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، اللي هو فين؟ في المسجد، حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شوف بقى حرص الصحابة على الصلاة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني ايه يا اولاد؟ الراجل من شدة المرض مش قادر يقف، كان يجي اتنين يسندوه، واحد يسنده من هنا ومن هنا لحد ما يوصلوه للصف. سبحان الله. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شوف بقى فضل المسجد بقى يا اولاد. ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل، إلى رضوان الله إلى الجنة. حديث جميل قوي. المسجد بيت كل تقي، حديث صحيح. المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. طبعا كلنا حافظين سورة النور في لما قال الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. طب الإنسان يتساءل أين يكون هذا النور؟ فقال الله فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. إيه؟ رجال. يبقى الرجال اللي هم مين؟ اللي هم إيه؟ يسبحون لله في المساجد بالغدو والأصال. الراجل اللي مش محتاج حد يقول له تعالى صل، مش الرجل بتشنب ولا لا، الرجل الذي يصلي في هذا المسجد. طب ايه صفاتهم؟ اول حاجة انه يسبح له فيها بالغدو والاصال، يبقى اول حاجة يسبحوا ويصلون استسبحنا الصلاة في المسجد. تاني حاجة ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يبقى هنا بقى بيع واقام صلاة وايتاء الزكاة، اسف بيع ولا تجارة، هتكسب فلوس هنا ولا تروح الجامع؟ لا البيع يستنى. طب مش عارف التجارة، المذاكرة ولا الصلاة؟ لا بعد الصلاة ربنا هيبارك لي في الوقت. طب مش عارف، طب اللعب بقى، بتبقى خيبة بقى اللي ينشغل عن الصلاة باللعب خلاص. فالصفة الأخيرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم ليه أصلا بيعملوا كده؟ ليه يسيب تجارته وليه يسيب فلوس وليه يسيب بيت وليه يسيب كده؟ عشان ايه؟ عشان خايف من وقفته من عندنا ربنا. الله المستعان. وقال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فشوفوا بقى اللي بيعمروا، وخلي بالكم عمارة المساجد مش عمارتها بالدهانات، لا عمارة المساجد بالصلاة. يبقى هم دول اللي ايه؟ آمنوا، وهم دول وصفهم الله أنهم من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى أن الله تفيد الايه؟ الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللي احنا هناخده منهم اللي هو ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى هو بيصلي بحبيب المسجد، لما يروح بيته سايب قلبه فين؟ سايب قلبه في المسجد، عايز يرجع تاني للمسجد لانه قلبه متعلق بالمسجد. سبحان الله، مش يصلي يفلسع برا الجامع على طول. الله المستعان. وقال صلى الله عليه وسلم الكفارات مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات. ده برضه اهو دليل ان ده رباطه في سبيل الله عز وجل. يبقى برضه من الحاجات المهمة الجلوس في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. خلوا بقى واحد كان في السعودية قعد سنة ولا حاجة برة وراجع لأهل بيته، شوف بقى بيفرحانين به إزاي وبيرحبوا به إزاي. فالتبشبش هو الترحيب والفرحة بقدومه. ما من رجل ما تواطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب إذا بغائبهم إذا قدم عليهم. الله المستعان. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. يعني خليك فاكر دايما المسجد ده إيه؟ بيت ربنا سبحانه وتعالى. وشوف بقى ترحيب الملك لما أنت تدخل عليه بيته، شوف هيكرمك إزاي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، انتظر في المسجد يعني. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني صلى الله عليه وسلم بينهج من الجري صلى الله عليه وسلم، يعني اكيد بيجري الحاجة مهمة. وقد حسر عن ركبتي رفع اللبس كده عشان يلحق يجيلهم بسرعة. فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ودي من الحاجات المهمة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. حتى ممكن النساء تعملها في البيت، النساء ممكن يكون لها مكان للصلاة وتعملها. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. لا لغو بينهما يعني ايه؟ ما هو برضو الواحد ايه هتلاقي لو الانسان ساب مكان الصلاة اكيد هيبقى فيه لغو، هيبقى فيه كلام كذا فيه كذا. ده تاني حاجة ان هو ينتظر الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة برضو اللي هي يتوطن ينتظر. تمام. فدي ممكن نعملها مثلا ما بين المغرب والعشاء، الوقت فيها محدود والوقت قليل، الواحد يقدر ينتظر يصلي المغرب مثلا يقرأ ورده من القرآن، يقعد مثلا يقول اذكار، يصلي نوافل وهكذا. وممكن اي صلاة، انتظار الصلاة على الصلاة. انا بقول اسهل حاجة في التطبيق الوقت بين المغرب والعشاء وقت ايه؟ قليل. الله المستعان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل ثم ماشى ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة يعني منتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. يعني مثلا برضو أنا صليت المغرب وقاعد في انتظار الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث آخر: وأنت في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة. كأنه قاعد بيصلي، كأنه بيتنفل، كأنه يصلي. الله مستعان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى إلى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن انتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وعلى فكرة الفضائل كثيرة جدا في صلاة الجماعة. أنا قلت يا ريت مثلا الناس تسمع سلسلة الصلاة لماذا للدكتور محمد سمعان المقدم، ليه فوائد في صلاة الجماعة. الأمور دي هتفرق قوي إن احنا نتعلمها ونعلمها لأولادنا ونعلمها لإخواتنا ونعلمها للناس. لو قلت لكم صلاة الجماعة أصبحت من العبادات المهجورة إلا عند من رحم الله. حتى كثير من أهل الدين تلاقي مثلا الصلاة ممكن عشان شغله أو عشان أي شيء يسيب الصلاة عشان الأمر ده. فالامر لا، الامر اصبح فيه غربة ومحتاج تذكير كتير جدا مننا. ما حدش يهمل هذا الامر انها من العبادات المهجورة، وشفنا قد ايه فضلها عظيم، شفنا قد ايه ثوابها كبير. الله المستعان. يعني لسه في احاديث اخرى في فضل صلاة الجماعة، بس يعني عشان الوقت. فده ايه بالنسبة لفضلها. وقلنا حكمها ايه؟ الوجوب، انها تجب على الاعيان. وهنتكلم ان تترك لبعض الاعذار، تترك للاعذار، لكن الاصل فيها ايه؟ الوجوب للرجال. طبعا انا بتكلم على الرجال. لسه صلاة الجماعة للمرأة هيبقى ليها جلسة خاصة، ليها كلام خاص ان شاء الله. طيب، يبقى قلنا الراجح انها ايه؟ فرض عين. بس زي ما قلنا برضو من باب الامانة ان فيها خلاف، فما قالوا بانها فرض كفاية. طيب، وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: وبيوتهن خير لهن. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة. دي نقطة مهمة جدا. خلاص، وبإذن الزوج، يعني بإذن الزوج، لكن هو لا يمنعها من حضور الجماعة. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. يبقى بالنسبة للمرأة، عشان بس اللي يسعى صلاة الجماعة للمرأة بالنسبة لها، ولسه نتكلم عن جماعة النساء في البيوت. المرأة لا تمنع، لكن طبعا لازم تخرج بدون أي شيء يجلب الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. خلاص، طالما فيه عطر، للنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فوجد الناس ريحها فهي زانية. فلو هي حط عطر والعطر ده هيبقى هيفوح، لا ما تخرجش من بيتها حتى لو هتصلي. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن وليخرجن وهن تفلات، يعني بدون زينة تجلب الفتنة وبدون ايه عطر. لكن برضو الافضل للمرأة انها تصلي في البيت. عن ام حميد الساعدية انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. ده كمان فين؟ في المسجد النبوي. ومع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فده الافضل. يعني لو المرأة صلت في البيت بنية ان هي تطبق هذا الحديث، ان شاء الله لها اجر عظيم. خلاص، ان شاء الله يكون لها اجر عظيم. ماشي. لكن زي ما قلنا، لا تمنع النساء من حضور المساجد طالما التزمنا بالشروط. خلاص. ومثلا ممكن يرجح امر مثلا لو فيه درس علم بالذات، اذا كان فرض عين او كذا، تنزل الى المسجد. والله المستعان. طيب، مسألة ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه آثم لترك الواجب. هنا هو يعني في قول ان على فرض كفاية صحت صلاته بلا إثم، وعلى القول الراجح انها تصح مع الاثم ترك الواجب. فالعلماء قالوا ان الحديث اللي هو من لا صلاه الجار المسجد الا في المسجد الا من عذر، فهم قالوا انه شرط صح صلاته تطهر، لكن هذا قول ضعيف. طيب المساله الثانيه بقى، اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه الصلاه التي قد صلاها اولا؟ يعني انا كنت في مكان واقمنا الصلاه مبكرا وصليت صلاه العصر مثلا، ورحت مثلا في مكان تاني هقابل حد في مسجد اخر، فهم بيقيموا الصلاه متاخر، فانا دخلت لقيتهم بيقيموا صلاه العصر برضه، هل اصليها معاهم ولا لا؟ الاولى ان انا اصليها، صلاتي الاولى فريضه والتانيه تنفل نافله. يعني شوف برضه الانسان ما يبقاش حتى قاعد في المسجد يشذ عن الجماعه، ان برضه يبقى ماشي. طب انت ما صليتش ليه؟ ماشي، ان ممكن يبقى فيها اساءه ظن، ده يمكن بيكفر الامام اللي بيصلي بالناس ويبقى فيها اساءه ظن به، تمام؟ وهيبقى ابتعد عن جماعه، فحتى لو هو صلاها في جماعه في مسجده وجه المسجد الاخر لقاهم لسه بيقيموا الصلاه وكده يشهد معهم الجماعه، تحصيلا لاجر النافله وانه يصلي مع الجماعه، وحتى يدرى اي ايه شبهه او فتنه قد تحدث من عدم صلاته مع الجماعه. فهنا المؤلف قال لا تجب عليه اعادتها مع الجماعه، وانما يسن له ذلك، والاولى فرض والثانيه نفل او نافله، لحديث ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها او يميتون الصلاه عن وقتها، يعني اخروا الصلاه بحيث ان وقتها يخرج او يكاد يخرج، قلت فما تامرني؟ قال صلي الصلاه لوقتها، فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافله. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاه الجماعه في المسجد، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانها لكما نافله. طيب المساله الثالثه، اقل ما تنعقد به الجماعه، اقل عدد للجماعه ايه؟ اثنين، يعني لو واحد مع واحد هيبقوا جماعه. اقل الجماعه اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث اذا حضرت الصلاه حضرت الصلاه فاذنا ثم اقيما وليؤمكما ايه اكبركما. فالخطاب هنا للايه؟ للمثنى، تمام يا مجدي؟ وليؤمكما اكبركما. طيب بالنسبه بقى للعدد، هل العدد بيفرق في فضل الجماعه؟ لا، وفي الجماعه كلما زاد العدد كان افضل. لسه اقول لكم 1+1 بيساوي 27 واضعاف كل ما العدد بيزيد. في حديث في صحيح ابي داود حسنه الشيخ الالباني قال صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، وصلاه الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا اكثر فهو احب الى الله عز وجل. يبقى اثنين احسن من واحد، وثلاثة احسن من اثنين، واربعة وخمسة وستة، كلما كان العدد اكثر كان ايه احب الى الله عز وجل. وفي مسألة فرع عنها هنقولها دلوقتي. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب الحديث حسن الشيخ الباني صلاة رجلين يؤم احدهما صاحبه ازكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. تترى يعني ايه؟ متفرقين ورا بعض. يعني تخيلوا بقى صلاة اثنين مع بعض احسن من ثمانية كل واحد يصلي لوحده. شوفوا بقى تضعيف الاجر قد ايه. وصلاة اربعة يؤمهم احدهم عند الله ازكى عند الله من صلاة مئة تترى. تاني، صلاة رجلين يؤم احدهما صاحبة ازكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. وصلاة اربعة يؤمهم احدهم ازكى عند الله من صلاة مئة تترى. فرادة متتابعين، لا كل واحد لوحده. فهنا شوفوا ان تخيلوا بقى صلاة اربعة جماعة احسن من صلاة مئة كل واحد منفرد. فشوفوا قد ايه، فعشان كده قدر المستطاع حتى في البيوت ان احنا مثلا النساء تصلي مع بعضها، ان مثلا وهكذا، ان يبقى فيه حرص يا جماعة. لو احنا مثلا في مكان عمل او كده فيه مصلى النساء ممكن تصلي مع بعض، هيبقى افضل وازكى عند الله عز وجل. طيب عشان كده النقطة اللي بتبقى فيها مشكلة عندنا الأيام دي إن المساجد الصغيرة في زاوية في كل حارة. فالأفضل الأفضل وده كان إن الناس تجتمع في المسجد الجامع قدر المستطاع. وأنا يعني حتى كان في فتوى للشيخ عثيمين في الأمر ده، لو في مسجد عدد المصلين فيه قليل وفي مسجد تاني عدد المصلين فيه أكبر، الأولى إن أنا إيه أحرص على الجماعة الأكبر. زي ما قلنا ده هيحقق ألفة أكثر وهيكون فيه تواصل أكثر، وفي نفس الوقت هيكون الأجر أعظم زي ما ورد في الأحاديث دي، كلما زاد العدد كلما زاد الإيه الأجر في صلاة الجماعة. فعشان كده برضه نحرص عليها دي، يعني يفضل إن ممكن فائدة الزوايا أحيانا إنه مساجد صغيرة، لو حد كبير في السن مش يقدر يروح للمسجد البعيد أو كذا، لكن الأفضل لو أنا أقدر إن أنا أروح المسجد اللي فيه عدد أكبر وجماعة أكبر إن أنا أصلي فيه. الا مثلا لو كان في مصلحه ان انا مثلا بصلي بالناس في المسجد الصغيره ومثلا بعلمهم احكام الصلاه او كذا، فدي ممكن تكون مصلحه راجحه. لكن من المرجحات في صلاه الجماعه كبر عدد الجماعه في المسجد. طيب المساله الرابعه، بما تدرك الجماعه. امتى الواحد يدرك الجماعه؟ ادراك ركعه، زي ما قلنا في ادراك الصلاه، من ادرك ركعه من الصلاه قبل قبل الاذان فقد ادرك الصلاه. خلاص، من ادرك ركعه من العصر قبل المغرب فقد ادرك العصر، فكذلك يدرك ركعه مع الامام. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعه واطمأن ثم تابع. بس لازم يدرك، الراجح انه يدرك تسبيحه مع الامام، يعني هو متاكد انه دخل، غير ما يكون هو داخل بيركع والامام قال سمع الله لمن حمده وكده ما ادركش تسبيحه مع الامام، انه يدرك ويطمئن. وقلنا هنا قدر الاطمئنان ايه؟ تسبيح. خلاص؟ يعني انا كبرت قلت الله اكبر وركعت، بس طبعا دي النقطة اللي بنأكد عليها ان ايه؟ دخلت الامام ركع، لازم تكبيرة الاحرام وبعد كده تكبيرة ايه؟ للركوع. خلاص؟ وبعد ما اركع اسبح. ادرك تسبيحة مع الامام، هو ده القدر اللي ادرك به الركعة. لكن لو انا لسه بقول الله اكبر من سمع الله من حمده، خلاص. يبقى الركعة دي ما اتحسبتش. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني تسجد. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يبقى مهم قوي إن احنا في الحديث ده فايدتي إن اللي أدرك السجود هو ما أدركش الركعة ولا تعدوها شيئا. بس بقى النقطة المهمة إيه؟ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. في ناس بيعملوا إيه في المسجد؟ دخل لقى الإمام ساجد يستنى لحد ما يقعد ويسجد تاني وبعد كده يقوم يدخل معاه في القيام. أول حاجة ضيعت على نفسك سجدتين وجلسة، وضيعت على نفسك مخالف اتباع السنة. فلا ما استناش، في ناس كتير بتعمل الحركة دي ما عرفش ليه، هو عشان مش محسوبة له يعني مش لا مش محسوبة لك الركعة، لكن ليك أجر التسبيح وأجر السجود وأجر اتباع السنة. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا. فمن الخطأ إن لو دخلت والإمام ساجد أفضل مستني لحد ما يسجد ويقعد ويسجد وبعد كده يقوم وأروح داخل معاه، لا هذا خطأ. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فكان الإنسان يعني على أي حال وجد الجماعة يدخل معه، ما ينتظرش لحد ما الإمام يعتدل أو يقوم أو غير ذلك. أعتقد كده يعني موضوع صلاة الجماعة موضوع مهم جدا، وده من شعائر الإسلام العظيمة اللي محتاجين نهتم بيها ونحتاجين إن احنا نركز عليها، وكل واحد يجاهد نفسه ويدرب نفسه. أصبح عندنا برامج مثلا بتذكر بالصلاة بحيث إنه ممكن أظبطه قبل الأذان بخمس دقايق، أبدأ أستعد أدرك تكبيرة الإحرام مثلا. لو أدرك تكبيرة الأذان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معنا يكلمنا ونكلمه ويلعبنا ونلعبه، فإذا أذن المؤذن فكأنه إيه؟ لا يعرفنا ولا نعرفه. أذن المؤذن يسيب كل اللي في إيده، صح؟ كان بعض السلف يعمل حدادا، فإذا أذن المؤذن لم ينزل المطرقة، خلاص بقى بيعمل كده. الأذان قال الله أكبر، يبقى أكبر من الإيه؟ من الشغل، يسيب الشغل ويروح يصلي. فنبدأ نغرس المعاني دي فينا وفي أهلينا وفي من حولنا، بحيث ان احنا نبدأ نعمر مساجد الله. المساجد للأسف أصبحت بتشتكي. إن شاء الله يبقى في أجر إن شاء الله. بإذن الله. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.